بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على رسوله الرؤوف الرحيم القائل صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. إن دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن الله عز وجل هو أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا الذي لا ينطق عن الهوى، شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وهو دين الإسلام المبني على الرحمة وعلى الإحسان، وحث الإنسان على المنفعة لأخيه الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالأخلاق الحسنة في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخالص. والأخلاق السيئة في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم يقول الله له ما يقول بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ أليس من المهم الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الأخلاق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ وقال عز شأنه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. ومن هنا كان الرفق شأنه عظيم عند الله عز وجل، كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وأخرج مسلم في الصحيح عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الرفق وأثر عدم الرفق، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فدل هذا الحديث على أثر الرفق في كونه يحسن الأمور ويضبطها ويجعلها في أحسن المصاف، وأثر عدم الرفق في شينه وإساءته وفي عدم جودته وحسنه إن نزع من الأمر. إن على جميع المسلمين وعلى غيرهم ممن هو ليس بمسلم، إن عليه أن يعلم شيئا مهما، ألا وهو أن ديننا الإسلامي دين معروف بسماحته وبعده عن التطرف والغلو، بل يحارب هذه الأمور، فهو أكمل الشرائع وأحسنها. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الغلو في الشيء لشدة ضرره، ففي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أيها الإخوة الأكارم، إنما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة المنحرفة عن شرع الله القويم من قتل للأبرياء وسفك للدماء وترميل النساء وإفساد في الأرض وتخريب فيها وإخلال بالأمن وإيقاد للفتنة، ليس من الإسلام في شيء، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم البتة. كيف تكون هذه الأعمال التخريبية الإفسادية من الإسلام، والإسلام ينهى عن الظلم وينهى عن الفساد في الأرض وينهى عن قتل الأبرياء وعن الاعتداء على الضعفاء؟ إن هذه الجماعات المنحرفة الضالة عن الصراط المستقيم شيء دخيل على الإسلام والمسلمين، شيء فاسد قد تعفن، شيء خطير. فالواجب على كل مسلم قد علم بحالهم أن يبتعد عنهم، وأن يتبرأ منهم، وأن لا يعينهم، وأن يسعى في كف شرهم وأذيتهم للآخرين، نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فالكتمان والتستر على هؤلاء الخونة المجرمين خيانة وجريمة وذريعة إلى الإفساد في الأرض وسفك الدماء وإراقتها ونشر الفوضى وزعزعة الأمن وإضعاف شوكة المسلمين وتسليط الغير عليهم. إن الدين الإسلامي دين رحمة ورأفة وعدل، بخلاف ما يدعيه بعض الناس من أنه دين إرهاب أو دين عنف. لا والله، فهذه أحكامه وتعاليمه توضح ذلك، تأمر بالخير والمعروف وتنهى عن الشر والمنكر. وقد شهد بسمو هذا الدين وكماله العدو قبل الصديق، وأذعن له المخالفون. ولم يكن الدين الإسلامي يوم من الأيام دين عنف وقتل للأبرياء ولا ظلم لأحد، بل كان هذا الدين نورا ورحمة للبشرية جمعاء، سواء لمن اعتنقه أو لم يعتنقه. فقد حرم الظلم والاعتداء على الآخرين، وحرم القتل والسلب والنهب وإشاعة الفوضى والذعر والخوف، وحرم كل صور الظلم. أما قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالإسلام يعتبر قتل الأبرياء ظلما وفسادا في الأرض. ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال الحافظ ابن حجر: في فسحة أي في سعة، وقوله من دينه أي أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يصب دما حراما، قال الحافظ معناه الإصابة، وهو كناية عن شدة المخالطة ولو قلت. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فقوله رضي الله عنه: إن من ورطات، جمع ورطة وهي الهلاك، يقال وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه، وقد فسرها في الخبر بقوله: التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل المعاهد حرام، وهو من كبائر الذنوب. والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، انتهى. قلت: صدق رحمه الله، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا ظلما بغير حق لا يستحق أن يدخل الجنة ابتداء، كما أخرج الإمام النسائي في السنن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. فقوله عليه الصلاة والسلام: في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة أمره من نقص. وأخرج الترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. فقوله عليه الصلاة والسلام: ألا من قتل، ألا بمعنى التنبيه، أداة للتنبيه، من قتل نفسا معاهدا أي له عهد وأمان. وقوله له ذمة الله وذمة رسوله بمعنى الذمة، بمعنى العهد والأمان والحق والحرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقد أخفر بذمة الله أي نقض عهده وجاوز الأمر في ذلك، والمراد أن من فعل ذلك متوعد بالعذاب الشديد، وليس معناه أنه تحرم عليه الجنة أبدا، بل هذا كما قال أهل العلم من نصوص الوعيد، ولكن يدل هذا الحديث على عظم جرم قتل المعاهدين ولو كانوا من غير المسلم، على قتل المعاهدين من غير المسلمين، فيدل هذا على ما في الإسلام من عفة ورحمة وسماحة. ولما كان قتل الأبرياء ظلما لا يجوز وإساءة غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الحرب أن من القتل النساء والصبيان، كما أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. فدل هذا الحديث على رحمته صلى الله عليه وسلم وعلى إنكاره لهذا الأمر. ما كان لهؤلاء أن يقاتلوا الضعفة النساء والصبيان، فالإسلام لا يرتضي الظلم ولا الإساءة ولا الأذية للأبرياء. الإسلام دين حق ورحمة وعدل. وبهذا نعلم خطأ من يدعو إلى العمليات الإرهابية، فهناك من المفسدين في الأرض من يدعو الشباب للقيام بعمليات تخريبية وتفجيرية، ويزعم كاذبا أنه من باب الدعوة إلى الله أو من باب الجهاد. كذب والله هذا الفاجر المارق، هذا الفاجر المارق صاحب الفكر التكفيري الخارجي الخبيث. لا، ليست من وسائل الدعوة وليست من الإسلام في شيء. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى معلقا على من يدعو الشباب إلى تبني العنف في التغيير، يعني من تفجير وثورات وإضرابات وتخريب وقتل، قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة. حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج، أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. انتهى. ولو سأل سائل: من هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات التخريبية التكفيرية، ماذا يريدون؟ نقول: هؤلاء هم الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عندهم عبادة وطاعة في الظاهر، ولكن لا تنتفع قلوبهم بذلك، فهم يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام مروق السهم، خروج السهم من الرمية، والسهم إذا ضرب الرمية مرق بسرعة وخرج من الجانب الآخر. فهؤلاء وإن كانت عندهم عبادة في الظاهر، إلا أنهم أهل غلو وأهل شدة، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأنهم وإن كانت عندهم طاعة إلا أنها لا تنفعهم، فقلوبهم سوداء صماء حاقدة لا يصل إليها النور وليس فيها من الخير، بل هم يعتبرون عضوا فاسدا في هذا المجتمع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء هم الخوارج الإرهابيون، ولهم تسميات أخرى مثل القاعدة أو داعش أو جبهة النصرة أو أنصار الشريعة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، كلها أسماء لعملة واحدة، فهم إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم التكفير واحد، وأبوهم الشر والفساد والتخريب والإيذاء للآخرين واحد. لذا علينا أن نعرف الفرق بين المسلمين الأبرياء من هذه الأعمال الفاسدة وبين هؤلاء المنتسبين للإسلام الذين أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى غيرهم
أعظم الإساءة بهذه الأفعال التخريبية الإفسادية. إن هذه الجماعات وهؤلاء المفسدين في الأرض سواء تسموا بهذه المسميات القاعدة، داعش، جبهة النصرة، الدولة الإسلامية في العراق والشام، إن هذه الجماعات مفارقة للسنة، مفارقة لأهل السنة. إن أهل السنة يعتبرونها ويوصفونها ويصفونها بأنها مبتدعة وضالة ومنحرفة. بل هؤلاء المنحرفون يقتلون أهل الإسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويحملون السلاح على أهل الإسلام كما قال أهل السنة، كما قال البربهاري: اعلم أن الأهواء كلها رديئة، أي شر وفساد، تدعو كلها إلى السيف. وما حصل عندنا في المملكة العربية السعودية في الحدود في الشمال من هجوم لبعض هؤلاء على الجنود الذين كانوا يحرسون تلك المناطق لدليل واضح على أنهم أهل شر وفساد وخونة، وأنهم غير مستأمنين وغير صادقين، بل قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس. إن علينا أن نفهم هذا جيدا وأن نعلم الفرق والفيصل بين أهل السنة الصادقين العاملين بشرع الله عز وجل وبين هؤلاء الكذبة الفجرة الذين نزعت الرحمة من قلوبهم، الذين يقتلون أهل الإسلام ويقتلون الأبرياء بغير هدى من الله وبغير شرع الله عز وجل، إنما تتلاعب بهم الأهواء وتتلاعب بهم الشياطين فتوقعهم في هذه الأمور. أي إنسان في قلبه رحمة يقتل الأطفال ويرمل النساء ويذبح الشيوخ؟ من هذا؟ هل هذا إنسان؟ هل في قلبه رحمة؟ إن الإسلام وأهل الإسلام براء أشد البراءة من هؤلاء المفسدين. فعلينا بارك الله فيكم أن نفهم هذا وأن نعي هذا الأمر جيدا. إن هؤلاء الخوارج فتنة وابتلاء، وهم قد أساءوا إلى الإسلام والمسلمين، وعلينا جميعا أن نحاربهم وأن نفضحهم وأن نكشف أمرهم للناس. لا يجوز لمسلم ولا لغيره أن ينصرهم أو أن يعتقد أنهم مجاهدون، فإن هؤلاء بلا شك كما قال أهل العلم هم دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم بغير إذن شرعي لا يوصف الواحد منهم بأنه شهيد، فإن أهل العلم قد بيّنوا أن هؤلاء المنتحرين وأن هؤلاء أصحاب الثورات والاعتصامات والاضطرابات والذين يفجرون أنفسهم ليسوا بشهداء، إنما الشهيد الذي جاء وصفه شرعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فهم قد قتلوا أنفسهم في سبيل أهوائهم وفي سبيل الشياطين، فعلينا أن لا نغتر بفعلهم وأن لا نمدحهم وأن لا نعتقد أنهم شهداء، لأن الشهيد هو من وصف شرعا بكونه شهيدا نرجو له الشهادة. أما هؤلاء فهم أهل شر وأهل فتنة وأهل إساءة إلى الإسلام والمسلمين. فهؤلاء الخوارج الإسلام بريء
من أعمالهم. ليس الإسلام دين غضب وثورة وانتقام، الإسلام دين هداية ورحمة وحكمة ورفق. فهذه التصرفات وهذه التفجيرات لا حكمة فيها ولا عقل، بل زادت تشويه الإسلام عند الكفار وأدت إلى الإساءة إلى المسلمين. فأي خير فيما قاموا فيه؟ إنما حصل في فرنسا في باريس حينما قام بعض هؤلاء الخوارج التكفيريين الإرهابيين بتفجير نفسه وتفجير مقر الجريدة، وأنهم انتقموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الذي حصل شيء نحن نقول كما يقول علماؤنا وشيوخنا، شيء الإسلام بريء منه ويرفضه ولا يوافق عليه، والمسلمون الذين هم على السنة براء من هذه الأفعال، لا نرتضيها والله، كما لا نرتضي قتل الأبرياء من المسلمين. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم تأباه النفوس الأبية. وإني بهذه المناسبة أذكر إخواني بمحاضرة وندوة قيمة قام بها المشايخ في الكويت جزاهم الله خيرا، بعنوان موقف المسلم من جريمة فرنسا. شارك فيها الشيخ محمد العنجري والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ محمد بن رمضان الهاجري والشيخ عادل منصور، وقد تكلموا بكلام نافع في هذه القضية وفي هذه الجريمة النكراء. إن الذين قاموا بهذه التفجيرات يزعمون أنهم ينتقمون ممن أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال أهل العلم إن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن تضره، وهي قديمة، فقد قالوا عنه كاهن، وقالوا عنه ساحر، وقالوا كذاب إلى آخر افتراءاتهم. فلا بد من الصبر والرفق وتقدير الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم ينتقموا من المشركين في مكة، بل صبروا وفي المدينة أعلنوا الجهاد. فلا يجوز قتل الأبرياء ولو كانوا كفارا، فلا يجوز قتل الأبرياء ولو كانوا كفارا. فإن قيل هؤلاء سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال السعدي رحمه الله تعالى: ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله، التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي وتؤدي إلى الشر. انتهى. كما أنه ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر مشروط أن لا تترتب عليه مفسدة عظيمة، وهذا إن شاء الله ما سأذكره من نتائج هذه الأمور والأعمال.
كما أن هؤلاء الذين قاموا بهذا الأمر لا شك أنه من باب الغدر والخيانة، وهذا أمر محرم، ولا شك أن هؤلاء ليس باعثهم نصر دين الله عز وجل حقا، وإلا فهم أول من يخالف شرع الله عز وجل. كيف وكبراؤهم أو بعض كبرائهم يسب موسى عليه الصلاة والسلام، وبعض كبرائهم يذم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون شيئا ولا يحركون ساكنا. فلو كانوا صادقين وعندهم غيرة لرفضوا أولئك، ولكنهم يمدحونهم ويدافعون عنهم ويذبون عنهم ويطعنون في أهل السنة. كما أن هؤلاء الذين قاموا بهذا الأمر هم من أهل البدع والأهواء كما سبق، وصدق إبراهيم ابن أدهم كما ينقل عنه رحمه الله تعالى حين سئل عن عدم استجابة الله عز وجل لدعاء من دعاه، فقال: ماتت قلوبكم في أمور، منها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، ومنها قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، ومنها ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، ومنها ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. فتأمل هذه الأمور، بارك الله فيكم، تأملوا هذه الأمور. هؤلاء لم يؤدوا حق الله عز وجل، وهؤلاء قرأوا كتاب الله ولم يعملوا به، وهؤلاء زعموا حب الرسول وتركوا سنته، وهؤلاء ادعوا عداوة الشيطان وهم من أوليائه ووافقوه. فعلينا بارك الله فيكم أن نتدبر الأمور وأن لا ننخدع بهؤلاء. ولو سألنا أنفسنا ما نتيجة هذا الفعل التخريبي وهذا التفجير والقتل فيما زعموا أنهم ينصرون دين الله وينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نتيجة هذا الأمر أن أهل الكفر ازدادوا نفرة من الإسلام، وأن سمعة الإسلام قد تشوهت عند بعض الناس، وأن أهل الإسلام أحرجوا من هذه التصرفات، بل في فرنسا أطلق النار على المسلمين في بعض المساجد، ورميت القنابل على المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأعمال الوحشية الإرهابية التي لا يقرها دين ولا عقل، إنما هي من تزيين الشيطان ومن عقول سلبت منها ومن أشخاص سلبت منهم عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. إن من الأمور التي أود أن أختم بها هذه الكلمة أن نسأل سؤالا: ما المخرج من هذه الأمور؟ إن المخرج من هذه الأمور أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا فنصلحها، ثم نصلح غيرنا بالطرق الشرعية وبسلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الفتن وترك الضلالات والبدع. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام امتثلوا أمر الله عز وجل ولم يخالفوه، ففتحت لهم الدنيا ودانت لهم الناس، وأسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا بحسن خلق أهله وحسن معاملتهم ومعرفة أن هذا الإسلام ما فيه من أحكام وشرائع هي حق، لا ظلم فيها ولا باطل ولا فساد. أما هؤلاء لا يزيدون في الأرض إلا فسادا، ولا يزيدون الإسلام إلا تشويهة إلا تشويها ولا يحسنون إلى الإسلام ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا من الأمور التي علينا أن نتبعها لنخرج من هذه الفتن المبادرة بالأعمال الصالحة والبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلزم جماعة المسلمين وأن نتبرأ من هذه الأعمال الإجرامية، وأن نبين للناس براءة الإسلام منها وبراءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبراءتنا نحن المسلمون من هذه الأمور. علينا أن نسعى لتحقيق هذا الأمر، وليس في هذا جبن ولا ضعف. فنحن أهل الإسلام أهل السنة السلفيون ننكر على من يقتل المسلمين، وننكر على من يقتل الأبرياء، ننكر الظلم أينما كان وأينما حل، وندعو إلى امتثال شرع الله عز وجل، وندعو إلى ما يصلح الناس، ونبتعد نحن بأنفسنا ونسعى لإصلاح الناس ليبتعدوا عن الشر. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله أن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على رسوله الرؤوف الرحيم القائل صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. إن دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن الله عز وجل هو أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، الذي لا ينطق عن الهوى، شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وهو دين الإسلام المبني على الرحمة وعلى الإحسان، وحث الإنسان على المنفعة لأخيه الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالأخلاق الحسنة في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخالص. والأخلاق السيئة في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم يقول الله له ما يقول بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ أليس من المهم الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الأخلاق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. وقال عز شأنه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. ومن هنا كان الرفق شأنه عظيم عند الله عز وجل، كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وأخرج مسلم في الصحيح عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر الرفق وأثر عدم الرفق، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فدل هذا الحديث على أثر الرفق في كونه يحسن الأمور ويضبطها ويجعلها في أحسن المصاف، وأثر عدم الرفق في شينه وإساءته وفي عدم جودته وحسنه إن نزع من الأمر. إن على جميع المسلمين وعلى غيرهم ممن هو ليس بمسلم، إن عليه أن يعلم شيئا مهما، ألا وهو أن ديننا الإسلامي دين معروف بسماحته وبعده عن التطرف والغلو، بل يحارب هذه الأمور، فهو أكمل الشرائع وأحسنها. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الغلو في الشيء لشدة ضرره. ففي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أيها الإخوة الأكارم، إنما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة المنحرفة عن شرع الله القويم من قتل للأبرياء وسفك للدماء وترميل النساء وإفساد في الأرض وتخريب فيها وإخلال بالأمن وإيقاد للفتنة ليس من الإسلام في شيء، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم البتة. كيف تكون هذه الأعمال التخريبية الإفسادية من الإسلام، والإسلام ينهى عن الظلم وينهى عن الفساد في الأرض وينهى عن قتل الأبرياء وعن الاعتداء على الضعفاء؟ إن هذه الجماعات المنحرفة الضالة إن هذه الجماعات المنحرفة الضالة عن الصراط المستقيم شيء دخيل على الإسلام والمسلمين، شيء فاسد قد تعفن، شيء خطير. فالواجب على كل مسلم قد علم بحالهم أن يبتعد عنهم وأن يتبرأ منهم وأن لا يعينهم وأن يسعى في كف شرهم وأذيتهم للآخرين، نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فالكتمان والتستر على هؤلاء الخونة المجرمين خيانة وجريمة وذريعة إلى الإفساد في الأرض وسفك الدماء وإراقتها ونشر الفوضى وزعزعة الأمن وإضعاف شوكة المسلمين وتسليط الغير عليهم. إن الدين الإسلامي دين رحمة ورأفة وعدل، بخلاف ما يدعيه بعض الناس من أنه دين إرهاب أو دين عنف. لا والله، فهذه أحكامه وتعاليمه توضح ذلك، تأمر بالخير والمعروف وتنهى عن الشر والمنكر. وقد شهد بسمو هذا الدين وكماله العدو قبل الصديق، وأذعن له المخالفون. ولم يكن الدين الإسلامي يوما من الأيام دين عنف وقتل للأبرياء ولا ظلم لأحد، بل كان هذا الدين نورا ورحمة للبشرية جمعاء، سواء لمن اعتنقه أو لم يعتنقه. فقد حرم الظلم والاعتداء على الآخرين، وحرم القتل والسلب والنهب وإشاعة الفوضى والذعر والخوف، وحرم كل صور الظلم. أما قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالإسلام يعتبر قتل الأبرياء ظلما وفسادا في الأرض. ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال الحافظ ابن حجر: في فسحة أي في سعة، وقوله من دينه أي أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يصب دما حراما، قال الحافظ معناه الإصابة، وهو كناية عن شدة المخالطة ولو قلت. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فقوله رضي الله عنه: إن من ورطات جمع ورطة، وهي الهلاك. يقال: وقع فلان في ورطة، أي في شيء لا ينجو منه. وقد فسرها في الخبر بقوله: التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل المعاهد حرام، وهو من كبائر الذنوب. والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، انتهى. قلت: صدق رحمه الله، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا ظلما بغير حق لا يستحق أن يدخل الجنة ابتداء، كما أخرج الإمام النسائي في السنن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. فقوله عليه الصلاة والسلام: في غير كنهه، أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة أمره،
من نقص. وأخرج الترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. فقوله عليه الصلاة والسلام ألا من قتل، ألا بمعنى التنبيه، أداة للتنبيه، من قتل نفسا معاهدا أي له عهد وأمان، وقوله له ذمة الله وذمة رسوله بمعنى الذمة، بمعنى العهد والأمان والحق والحرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد أخفر بذمة الله أي نقض عهده وجاوز الأمر في ذلك، والمراد أن من فعل ذلك متوعد بالعذاب الشديد، وليس معناه أنه تحرم عليه الجنة أبدا، بل هذا كما قال أهل العلم من نصوص الوعيد، ولكن يدل هذا الحديث على عظم جرم قتل المعاهدين ولو كانوا من غير المسلم، على قتل المعاهدين من غير المسلمين، فيدل هذا على ما في الإسلام من عفة ورحمة وسماحة. ولما كان قتل الأبرياء ظلما لا يجوز وإساءة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الحرب أن من القتل النساء والصبيان، كما أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فدل هذا الحديث على رحمته صلى الله عليه وسلم وعلى إنكاره لهذا الأمر. ما كان لهؤلاء أن يقاتلوا الضعفة النساء والصبيان، فالإسلام لا يرتضي الظلم ولا الإساءة ولا الأذية للأبرياء، الإسلام دين حق ورحمة وعدل. وبهذا نعلم خطأ من يدعو إلى العمليات الإرهابية، فهناك من المفسدين في الأرض من يدعو الشباب للقيام بعمليات تخريبية وتفجيرية، ويزعم كاذبا أنه من باب الدعوة إلى الله أو من باب الجهاد. كذب والله هذا الفاجر المارق، كذب والله هذا الكاذب، هذا الفاجر المارق صاحب الفكر التكفيري الخارجي الخبيث. لا، ليست من وسائل الدعوة وليست من الإسلام في شيء. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى معلقا على من يدعو الشباب إلى تبني العنف في التغيير، يعني من تفجير وثورات وإضرابات وتخريب وقتل، قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج، أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. انتهى. ولو سأل سائل من هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات التخريبية التكفيرية ماذا يريدون؟ نقول: هؤلاء هم الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عندهم عبادة وطاعة في الظاهر، ولكن لا تنتفع قلوبهم بذلك، فهم يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام
مروق السهم، خروج السهم من الرمية، والسهم إذا ضرب الرمية مرق بسرعة وخرج من الجانب الآخر. فهؤلاء وإن كانت عندهم عبادة في الظاهر إلا أنهم أهل غلو وأهل شدة، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأنهم وإن كانت عندهم طاعة إلا أنها لا تنفعهم، فقلوبهم سوداء صماء حاقدة لا يصل إليها النور وليس فيها من الخير، بل هم يعتبرون عضوا فاسدا في هذا المجتمع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء هم الخوارج الإرهابيون، ولهم تسميات أخرى مثل القاعدة أو داعش أو جبهة النصرة أو أنصار الشريعة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، كلها أسماء لعملة واحدة، فهم إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم التكفيري واحد، وأبوهم الشر والفساد والتخريب والإيذاء للآخرين واحد. لذا علينا أن نعرف الفرق بين المسلمين الأبرياء من هذه الأعمال الفاسدة وبين هؤلاء المنتسبين للإسلام الذين أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى غيرهم أعظم الإساءة بهذه الأفعال التخريبية الإفسادية. إن هذه الجماعات وهؤلاء المفسدين في الأرض، سواء تسموا بهذه المسميات القاعدة، داعش، جبهة النصرة، الدولة الإسلامية في العراق والشام، إن هذه الجماعات مفارقة للسنة، مفارقة لأهل السنة. إن أهل السنة يعتبرونها ويوصفونها ويصفونها بأنها مبتدعة وضالة ومنحرفة، بل هؤلاء المنحرفون يقتلون أهل الإسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويحملون السلاح على أهل الإسلام كما قال أهل السنة، كما قال البربهاري: اعلم أن الأهواء كلها رديئة، أي شر وفساد، تدعو كلها إلى السيف. وما حصل عندنا في المملكة العربية السعودية في الحدود في الشمال من هجوم لبعض هؤلاء على الجنود الذين كانوا يحرسون تلك المناطق لدليل واضح على أنهم أهل شر وفساد وخونة، وأنهم غير مستأمنين وغير صادقين، بل قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس. إن علينا أن نفهم هذا جيدا وأن نعلم الفرق والفيصل بين أهل السنة الصادقين العاملين بشرع الله عز وجل وبين هؤلاء الكذبة الفجرة الذين نزعت الرحمة من قلوبهم، الذين يقتلون أهل الإسلام ويقتلون الأبرياء بغير هدى من الله وبغير شرع الله عز وجل، إنما تتلاعب بهم الأهواء وتتلاعب بهم الشياطين فتوقعهم في هذه الأمور. أي إنسان في قلبه رحمة يقتل الأطفال ويرمل النساء ويذبح الشيوخ؟ من هذا؟ هل هذا إنسان؟ هل في قلبه رحمة؟ إن الإسلام وأهل الإسلام براء أشد البراءة من هؤلاء المفسدين. فعلينا بارك الله فيكم أن نفهم هذا وأن نعي هذا الأمر جيدا. إن هؤلاء الخوارج فتنة وابتلاء، وهم قد أساءوا إلى الإسلام والمسلمين، وعلينا جميعا أن نحاربهم وأن نفضحهم وأن نكشف أمرهم للناس. لا يجوز لمسلم ولا لغيره أن ينصرهم أو أن يعتقد أنهم مجاهدون، فإن هؤلاء بلا شك كما قال أهل العلم هم دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم بغير إذن شرعي لا يوصف الواحد منهم بأنه شهيد، فإن أهل العلم قد بيّنوا أن هؤلاء المنتحرين وأن هؤلاء أصحاب الثورات والاعتصامات والاضطرابات والذين يفجرون أنفسهم ليسوا بشهداء، إنما الشهيد الذي جاء وصفه شرعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فهم قد قتلوا أنفسهم في سبيل أهوائهم وفي سبيل الشياطين، فعلينا أن لا نغتر بفعلهم وأن لا نمدحهم وأن لا نعتقد أنهم شهداء، لأن الشهيد هو من وصف شرعا بكونه شهيدا نرجو له الشهادة. أما هؤلاء فهم أهل شر وأهل فتنة وأهل إساءة إلى الإسلام والمسلمين.
فهؤلاء الخوارج الإسلام بريء من أعمالهم، ليس الإسلام دين غضب وثورة وانتقام، الإسلام دين هداية ورحمة وحكمة ورفق. فهذه التصرفات وهذه التفجيرات لا حكمة فيها ولا عقل، بل زادت تشويه الإسلام عند الكفار وأدت إلى الإساءة إلى المسلمين، فأي خير فيما قاموا فيه؟ إنما حصل في فرنسا في باريس حينما قام بعض هؤلاء الخوارج التكفيريين الإرهابيين بتفجير نفسه وتفجير مقر الجريدة، وأنهم انتقموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الذي حصل شيء نحن نقول كما يقول علماؤنا وشيوخنا شيء الإسلام بريء منه ويرفضه ولا يوافق عليه، والمسلمون الذين هم على السنة براء من هذه الأفعال، لا نرتضيها والله، كما لا نرتضي قتل الأبرياء من المسلمين. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم تأباه النفوس الأبية. وإني بهذه المناسبة أذكر إخواني بمحاضرة وندوة قيمة قام بها المشايخ في الكويت جزاهم الله خيرا بعنوان موقف المسلم من جريمة فرنسا، شارك فيها الشيخ محمد العنجري والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ محمد بن رمزان الهاجري والشيخ عادل منصور، وقد تكلموا بكلام نافع في هذه القضية وفي هذه الجريمة النكراء. إن الذين قاموا بهذه التفجيرات يزعمون أنهم ينتقمون ممن أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال أهل العلم إن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن تضره، وهي قديمة، فقد قالوا عنه كاهن وقالوا عنه ساحر وقالوا كذاب إلى آخر افتراءاتهم، فلا بد من الصبر والرفق وتقدير الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم ينتقموا من المشركين في مكة، بل صبروا وفي المدينة أعلنوا الجهاد، فلا يجوز قتل الأبرياء ولو كانوا كفارا، فلا يجوز قتل الأبرياء ولو كانوا كفارا. فإن قيل هؤلاء سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال السعدي رحمه الله تعالى: ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله،
التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها، ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق حتى إنهم لا يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم، ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي وتؤدي إلى الشر. انتهى. كما أنه ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر مشروط أن لا تترتب عليه مفسدة عظيمة، وهذا إن شاء الله ما سأذكره من نتائج هذه الأمور والأعمال. كما أن هؤلاء الذين قاموا بهذا الأمر لا شك أنه من باب الغدر والخيانة، وهذا أمر محرم، ولا شك أن هؤلاء ليس باعثهم نصر الدين الله عز وجل حقا، وإلا فهم أول من يخالف شرع الله عز وجل. كيف وكبراؤهم أو بعض كبرائهم يسب موسى عليه الصلاة والسلام، وبعض كبرائهم يذم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون شيئا ولا يحركون ساكنا، فلو كانوا صادقين وعندهم غيرة لرفضوا أولئك، ولكنهم يمدحونهم ويدافعون عنهم ويذبون عنهم ويطعنون في أهل السنة. كما أن هؤلاء الذين قاموا بهذا الأمر هم من أهل البدع والأهواء كما سبق، وصدق إبراهيم ابن أدهم كما ينقل عنه رحمه الله تعالى حين سئل عن عدم استجابة الله عز وجل لدعاء من دعاه، فقال: ماتت قلوبكم في أمور منها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، ومنها قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، ومنها ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، ومنها ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. فتأمل هذه الأمور بارك الله فيكم، تأملوا هذه الأمور، هؤلاء لم يؤدوا حق الله عز وجل، وهؤلاء قرأوا كتاب الله ولم يعملوا به، وهؤلاء زعموا حب الرسول وتركوا سنته، وهؤلاء ادعوا عداوة الشيطان وهم من أوليائه ووافقوه. فعلينا بارك الله فيكم أن نتدبر الأمور وأن لا ننخدع بهؤلاء. ولو سألنا أنفسنا ما نتيجة هذا الفعل التخريبي وهذا التفجير والقتل فيما زعموا أنهم ينصرون دين الله وينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نتيجة هذا الأمر أن أهل الكفر ازدادوا نفرة من الإسلام، وأن سمعة الإسلام قد تشوهت عند بعض الناس، وأن أهل الإسلام أحرجوا من هذه التصرفات، بل في فرنسا أطلق النار على المسلمين في بعض المساجد، ورميت القنابل على المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأعمال الوحشية الإرهابية التي لا يقرها دين ولا عقل، إنما هي من تزيين الشيطان ومن عقول سلبت منها ومن أشخاص سلبت منهم عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية.
إن من الأمور التي أود أن أختم بها هذه الكلمة أن نسأل سؤالا، ما المخرج من هذه الأمور؟ إن المخرج من هذه الأمور أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا فنصلحها، ثم نصلح غيرنا بالطرق الشرعية وبسلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الفتن وترك الضلالات والبدع. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام امتثلوا أمر الله عز وجل ولم يخالفوه، ففتحت لهم الدنيا ودانت لهم الناس وأسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا بحسن خلق أهله وحسن معاملتهم ومعرفة أن هذا الإسلام ما فيه من أحكام وشرائع هي حق، لا ظلم فيها ولا باطل ولا فساد. أما هؤلاء لا يزيدون في الأرض إلا فسادا، ولا يزيدون الإسلام إلا تشويهة إلا تشويها، ولا يحسنون إلى الإسلام ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا من الأمور التي علينا أن نتبعها لنخرج من هذه الفتن المبادرة بالأعمال الصالحة والبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلزم جماعة المسلمين وأن نتبرأ من هذه الأعمال الإجرامية، وأن نبين للناس براءة الإسلام منها وبراءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبراءتنا نحن المسلمون من هذه الأمور. علينا أن نسعى لتحقيق هذا الأمر، وليس في هذا جبن ولا ضعف، فنحن أهل الإسلام أهل السنة السلفيون ننكر على من يقتل المسلمين، وننكر على من يقتل الأبرياء، ننكر الظلم أينما كان وأينما حل، وندعو إلى امتثال شرع الله عز وجل، وندعو إلى ما يصلح الناس، ونبتعد نحن بأنفسنا ونسعى لإصلاح الناس ليبتعدوا عن الشر. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله أن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.